الشيخ وعبد الرسول بعدم الاخلاص وطلب الدين. وهذه اسئله تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الاول: ما حكم التحكم على الله سبحانه وتعالى في القدر، كأن يقول الإنسان مثلا لو أن آية غير القرآن تكون ملموسة كانشقاق القمر وديمومته، وليس فقط في عهد قريش ينشق أسبوعا بعد أسبوع فيرى في شقه الأيمن لا إله إلا الله، وفي شقه الأيسر محمد رسول الله، ثم ينتقل كل أسبوع مثلا فيقول هذا أوضح وأجلى آية من القرآن، فما حكم مثل هذا الاقتراح؟ ما حكم من مثل هذا الاقتراح؟ لا، لا يحل، بل هذا كفر إذا جعل اقتراحه ورأيه في الآيات أفضل مما أنزل رب الأرض والسماوات، كفر أكبر، لأن جعل استحسانه العقلي أعظم من القول الإلهي المنقول عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا أفضل من القرآن، هذه الآية هي أفضل من القرآن عياذا بالله، فهذا كفر أكبر، وهي من عادات أهل الجاهلية كما مر معنا في المسألة 100، التحكم على الله سبحانه وتعالى. بل في أمور الكون يذكر في بعض القصص أنه نظر عابد صالح، ليس من العلماء يعني، إلى أو رجل نظر إلى بلد فوجدها قحط أو الحرارة فيها قد اشتدت والمياه قد جفت، فنظر نظرة فقال ما أحوج الناس هؤلاء إلى مطر، فكأننا هاتف سمعه يذكر أنت أعلم أم الله أو نحن ذلك، فالله أعلم سبحانه وتعالى بحاجة العباد وذنوب العباد، و حينئذ عليه أن يدعو ولا يقترح، يقول اللهم أنزل المطر، نعم ولا يقترح، فيقول الآن العباد محتاجون إلى المطر، وهو أفضل مقدور الآن أن ينزل المطر أفضل من أن يجف، الله يعاقب عباده سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء بسبب ذنوبهم، وعلى العباد أن يستغفر ويدعو ويطلب ولا يعتقد أن اقتراحهم أفضل من المقدور، بمعنى أنه يظن أن ما اقترحه في أمور الكون أفضل مما يجريه الله سبحانه وتعالى، فيحكم أن قوله ورأيه أفضل من القدر والقضاء، أفضل من القضاء والقدر. والبعض تجده يتحكم في أفعال الله، يريد أن يتحكم في أفعال الله سبحانه وتعالى. فيقول في حق ظالمه، في حق ظالمه أنه الأولى أن تعجل الآن له العقوبة، هو يدعو عليه، لكن اقتراح العقوبة بمعنى أنها تعجل الآن أو تؤجل، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ليس أمره إليه، ليس أمره إليه. ولما تجعلت الله أخذ الظالم الأول والا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. طيب، حب الدنيا، ما حكم حب الدنيا؟ فنسمع، حب الدنيا رأس كل رأس وكل خطيئة، فما هو الممنوع من حب الدنيا وما هو المباح منه؟ ما هو الممنوع من حب الدنيا وما هو المباح منه؟ نعم، فإن الكفار نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب وتعظيم في قلوبهم، فلا ينبغي أن نتشبه بهم. نعم، يقول حب الدنيا الذي يشغل عن الواجبات، فيقال من حبه في ولده ترك الإتيان لصلاة الجماعة، من حبه للنظر في متاعه وفي أثاثه في منزله ترك الخروج للجهاد، قال أذهب وأترك هذا البيت الجميل وأترك الزوجة وأذهب أقتل وأجرح. فإذا منعه من الواجب حب الدنيا صار حراما، إذا منعه صار حراما. تعقيبا أنا ذكرت عفوا فقلت في مسألة تأخير المطر أردت أن أعقب شيء حتى يفهم، أنا أقول إذا قال ذلك في مع اعتقاد الأولوية، يعني هو لا يدري الأولى بالعباد الآن في حق الحكمة الإلهية، نتكلم من جهة أنه يقترح الحكمة الإلهية مقتضاها أن يحدث، أو أن الحكمة أنه الإلهية أن ينزل المطر، فلا يدري أيهما أحوج الناس إليه كيف، فقد يكون حاجتهم إلى القحط أحوج المطر طوله من أي وجه. كيف فخطأ أن تقترح تقول الآن ينزل أفضل من ينزل الآن، لأن العذاب الآخر أشد، فحبسوا حبس المطر عنهم قد يرجعهم إلى ربهم كما أخبرت بالأمس القريب أو اليوم. قال لي إنسان إن والدي يعني كان في بعد عن الله وهو ثري أو وهو غني، فدهورت به الأمور كأنه تعرف على مشعوذ واستماله وصار يقول ينفق من غير حساب، لأن ذهبت ثروته، يعني ذهبت مع أمواله وأصبحت العائلة فقيرة بعد أن كانت غنية. في حديث ذاك الشخص أن لاحظ والده بعد ما صار فقير محتاج منكسر، وأول كان عزيز صاحب أموال، لاحظ رجوع والده إلى الله، صار يقرأ بالمصحف ويكثر من التوبة. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ظهر الفساد في البر والبحر، وكان الأول يترك الصلاة وكل شيء يريده، أنا يريد مزحة، يريد، تعرفون أصحاب الأموال هو من كان غنيا، ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فقد يكون أحوج إلى القحط منهم إلى إرخاء أو إسبال أو إنزال المطر عليهم، إنزال المطر عليهم، ومعاصي العباد تظهر على صور من العقوبات مثل القحط، مثل ولاة ظلمة يحكمونهم، مثل ما نرى اليوم من حولنا. طيب، الإخبار للصناعة كأن تقول أنا طبيب، أنا مهندس، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز وهو من الأعمال الجاهلية؟ ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ أقول أنا مهندس، أنا طبيب، من باب الأخبار والحاجة. كان يقال في أحد في الطائرة طبيب، فيقول أنا طبيب لكي يعالج. في منكم أحد من أهل العلم أو يقدر أن يفتيني، يقول أنا لعلي أستطيع. هذا لا يكون، ليس فيه شيء، كما قال ابن مسعود: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله فبلغوا المطايا لرحلت إليه، لرحلت إليه. والذي لا يجوز أن يكون عز الفخر كفعل أهل الجاهلية، أهل الرحلتين على أهل الحرب، يقول نحن عند رحلة سرسيف تجارة. وإلى الآن سبحان الله يقول القبيلة الفلانية: هؤلاء منسوبين إليهم فقط، هؤلاء عبيد، كانوا أهل حرفة، أهل حرب، أهل، أما التجار كانوا أولئك. قال هذول أهل حرفة زارعين أجدادهم، يعني لا يسوون شيء، أهل حرف 210 أو كما ينبذونهم. يقول التجار هم السادة، هم أهل الأموال، أما هؤلاء أهل الزراعة وأهل الحرف. فالافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين رحلة الشتاء والصيف، الشتاء والصيف كفار قريش على أهل الحرف، هذا من أعمال الجاهلية. نعم، ونسمع مثل هذا. سمعنا بعض الموظفين يسخر بأصحاب الدرجات الوضيعة، أقصد التي ليست برفيعة، أصحاب المرتبة الثانية عشر أو الرابع عشر أو نحو ذلك. يكون هل الموظفين الصغار بلشوا بلوا و لا يراهم شيء، مرتبة ثالثة، مرتبة رابعة، مرتبة، فلا يراهم شيء وليس له قيمة عنده. فيبدأ الموظف من الحادي عشر والثاني عشر فما فوق يبدأ يكون له قيمة عنده. وش الكلام هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس صاحب المرتبة. سمعته أنا، سمعت بعض من كل صحاب الموظفين الصغار مرتبة ثالثة، مرتبة رابعة، سادسة، يعني لا يراهم شيء، صغيرة مكتفة، ما يأمر ولا ينهى ولا مدير على كرسي دوار، وش وش أين مسكين. هذا الأمر ليس يرجع للمراتب، الأمر يرجع للتقوى والعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، متى يجوز الإنسان أن ينسب ذريته أو نفسه للأنبياء ومتى لا يجوز؟ متى يجوز ومتى لا يجوز؟ نعم، لحاجة، مثل صدقة، يخاف أن يعطى الصدقة ومن أهل البيت تحرم عليه، يقول ترى أنا من أهل البيت لا يجوز عليه الصدقة، لا يجوز، لا ليفتخر. والحرام أن يفتخر، يقول أنا قحطاني، أنا من أهل البيت، أنا، الحرام افتخار بالنسب لا يجوز، افتخاره بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، وإذا كان ذلك كذلك فالافتخار والاعتزاء إلى الجاهلية الجهلاء من القبائل واعتقاد أن الأفضلية في الناس بحسب قبائلهم لا بحسب دينهم وعلمهم وتقواهم هو من أمور الجهلية أصلا. وقد حذر النبي من أن تتعزى بعزاء أهل الجاهلية، فقال كما في مسلم أحمد: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعرضوه بهم أبيه. أنه ما تكلم إلا ويريد أن يفتخر، فحينئذ أدلوه من حيث أن يريد أن يرفع نفسه بالنسبة لغير الإسلام والتقوى لآبائه الذي لا يرفعون ولا يخفضون، أن أبرع عند الحي القيوم، فدينه الذي يرفع ويخفض، فحينئذ بكتوه بالنص الصريح أو بالاسم الصحيح الصريح للذكر. نعم. طيب الآن نكمل القراءة، قراءتنا نكملها عند قوله: اتهام اتهامهم لأهل الإيمان. قرأت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم. المسألة الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء.
نعم. من مسائل الجاهلية التي أمر الرسول رب البرية أن يخالفهم فيها رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، وهذه حيلة العاجز من أهل الكفر أو البدع أو الوجون والفسوق من أرباب الشهوات والمعاصي. فإذا تحيروا في طائع لربه أنكر عليهم المنكر، ومن قبل الرسل وأتباعهم، فإنه لما لا يجد في نفسه علم يبكت به صاحب الحق ويرى في نفسه وبفطرته أنه معه حق وله برهان وقوة، فحينئذ يلجأ إلى أمر خفي يحتمل ليسقط جاهه به فلا تكن له الكلمة. أحد يستطيع أن يشق على قلب أحد، فإذا رماه فقط قال: أحس أن هذا مرائي، ألا ترى أن بحد ذاتها شبهة قد تخطف بآذان الجالسين ويبدأون يشكون، ولا لأنه ما يستطيع أن يرى هذا، وهذا الشيطان يحرص عليه إحداث الشبهة التي يعجز صاحب الباطل أن يأتي بما يرد الحق عند أهله كالأنبياء وأتباعه، فيلجأ إلى النوايا، فيرمي أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، كما قال الله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم، إيش يريد دعوته إليكم؟ يعني يريد أن يتفضل عليكم، يكون رئيس عليكم، وأن له المرجع المرجعية. نعم. وهذا حتى يضعضعون به دعوة الأنبياء، ورأسهم في ذلك ورئيسهم الشيطان. فلم يكن هدي النبي سبحان الله ولا في مرة واحدة أن رمى إنسان بالرياء، بل الكفار هم رموا بالرياء. في صحيح البخاري وصحيح مسلم قام النبي يصلي ركعتين عند الكعبة، فقالوا: انظروا إلى هذا المرائي. حينئذ من كان في داخل الإسلام يسكت، قال: والله يحتمل في داخل قلب هذا الرجل الذي يدعي النبوة أو يقول أنه نبي، يحتمل أنه يريد الترأس علينا أو أن نخدمه فيرائينا بالعبادة. فحينئذ من لم يكن من أهل العلم بمثل هذا يسقط ربما في هذا الفخ الشيطاني، فيقبل الشبهة ربما يقبل الشبهة، وأن هذا الرجل طالب الدنيا، وهذا الرجل طالب الرياء وعدم الإخلاص، يريد أن يتفضل عليكم. فيرمون الأنبياء بأنهم يريدون الشرف والرئاسة، ويرمون الفقراء بالمؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة، أو يريدون وجه الله بذلك، مع أن أبعد الناس عن مثل هذه المطالب الدنيوية والمفاخر الدنية هم أهل الصلاح والإصلاح من الصالحين. فلا يحل رميهم بمثل هذا في الدين. وقد نقل أن بعض السلف دخل فوجد إنسان يصلي ويتخشع، فرماه جزما، يعني أنه مرائي، حيث من لو سأله سائل قال نعم هذا مرائي، أو تمتم من ذلك قال نعم مرائي، ومشى. قال ابتليت بعدها بأني لا أستطيع قيام الليل، منعت منه 6 أشهر، منعت من هذا الفضل، لأني اتهمت شخص بشيء في الباطل، قلت هذا مرائي. فإذا لم يقل هدي النبي الرمي بالباطل، بل كان منافقون كفار بالباطل، ليس مراءون فقط، الرياء يكون عند الموحد يرائي أحيانا، قد ينجو من النار، يكون تحت المشيئة. الشرك الأصغر على الصحيح أنه كالكبائر تحت المشيئة، لكن أشد منه النفاق الاعتقادي. فمع كونهم منافقين نفاق اعتقادي، كان النبي يعامل حسب الظاهر، والله يتولى السرائر، ما كان النبي يعاملهم على ما في بواطنهم، ما يعتاد طردهم من المسجد، اخرج يا منافق، انت تراك منافق، اخرج انت تراك منافق، ويسميه بالله له. هل المصلحه في هذا؟ المصلحه في الدين، ليس بالعقل، تعرف ما دام عند الدين كان على هذا فالمصلحه فيه. فان المنافق اذا عملته في الظاهر، وكذلك المتزندق المتستر جاي يسمع في درسك ويحضره فرضا، متستر ما يتكلم، لقاؤه يسمع العلم أنفع له من عدمه. ألم ترى أن الله قال في المشرك وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، هو مشرك، أنه قد يؤثر عليه كلام الله ويتحول من نفاق إلى إيمان في لحظة يتوب. فما تعرف أي آية تذكرها المنافق فيعتدل قلبه فيصبح طاهر من الزندقة والنفاق في مجلس واحد. المهم أن تسمعه كلام الله. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد كما نقل ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية، فقال إن هناك مبتدع أو متزندق يجلس معنا ويحضر الدرس، يعني يريد من الإمام أحمد أن يطرده. فقال الإمام أحمد دعوه يستفيد، ما يسنة يتكلم، أعطوني السنة بطرد من أضمر نفاقا في القلب. قال من يستفيد؟ إلى أي شيء ذهب الإمام أحمد بهذا؟ إلى تصرفات النبي مع المنافقين، يحضرون الجمعة، تكلم النبي بعد العشاء تلقى منافق، نعم المنافق يحضر العشاء، تكلم النبي بعد صلاة العصر المنافق موجود، لأن المنافقين بعد النبي يتخلفون العشاء والفجر، أشد الصلاة عليه. لكن جاء بعد العصر وبدأ النبي يتكلم ليصلح أمر المأمومين، ما كان عادتهم الطرد، يجعلهم يأخذ بظواهره، بل لو سلم أحد منهم يرد السلام. وتصور المنافق قبر بجانب الرسول يقول السلام عليك يا رسول الله، كانوا صحابي، والنبي يسكت يرد عليه. أين؟ بل أنهم المخلفون في غزوة تبوك معذرون جاءوا يخدمون، يا رسول الله تعرفون كيف يعني العذار في الوظائف، أحيانا حالة وفاة عندنا مريضة بنتي إلى آخره، نعم هم يخدمون. فحتى قال الثلاثة يخلفون كذبتم مثل هؤلاء، ما جوتم نجوته، والنبي يأخذ بظاهره، يأخذ بظاهره. صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم في الظاهر والله يتولى السؤال. إذن هذا حجة العاجز من أهل الضلال المناهض لأهل الصلاح والإصلاح، رميه في البحر أنه ما يريد إلا الدنيا، ما يريد شيء إلا الشرف، ما يريد. والشيطان يحرك سوء الظن فيه ليبطل دعوته، ليبطل دعوته. فحذاري عباد الله من اتهام النية. وأهل أو الحزبيون من أهل البدع يرموا أهل الحديث عندما يردون على أهل البدع بهذا الكلام، إيش يقولون؟ يقول لا تسيء الظن، لا تدخلت في نيته يا أخي. هذا الاعتراف خاطئ. لما؟ لما روى البخاري من حديث عمر قال إن قوما كانوا يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خير قربنا، من أظهر لنا شر. نتكلم في رد صاحب الحديث من أهل العلم على خطأه الظاهر، ما قلنا أن نية كذا، هم يريدون إبطال الرد بهذا القول. قل أسأت الظن، مش أسأت الظن، ظاهر النص أخطأت فيه، كيف أسأت الظن؟ يعني مثلا يأتي أحدهم ويقول لن يصلح أمر الولاة في هذا الزمان حتى يؤدبوا بالمظاهرات وتعلن النصيحة لهم علنا حتى يتأدبوا ويعرفون الشعب لا يريدون إلا أخر فرضا. يرد صاحب الحديث يقول هذا خطأ القول، لأن هذا الدهر الفتنة، ولأن النبي قال من كان له سعي الزيطان قال يبدي على النية. ثم يأتي أحدهم يقول هل لا شيخ عن قلبي ليتهم النيات الناس، وش هذا الكلام؟ هذا القول مخالف للسنة فأنكرناه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت يا أيش يا محمد، فقال النبي أجعلت لله ندا؟ ما قال، أو لا يمكن في هذا الموقف أن يقال هذا تهم للنية. وهذا النبي لما سمعه يذكر العطف بالواو يدل على اشتراك أنكر، ما قال ولا أحد يقول إذا أنكرت مثل إنكار النبي أنت أنك تتهم نيته، وما أشرك أنت عليك باللفظ، فهذا اللفظ شرك. أما أن تقول لا لابد أن أنظر النية فهذا خطأ، هذا غلط. نعم. وكذلك جاء في قوله تعالى ولا اذكر الذين يدعون ربهم بغداة العشي يريدون وجهه، فهذا رد بقولهم في المؤمنين أنهم يريدون الدنيا، قال يريدون وجهه فأثبت لهم الإخلاص. وهذا هو الأصل في المسلم أنه إذا صلى يريد وجه الله. خطأ أن تتهم النية وتقول هو المرائي هو يريد الشرف، حرام، هذا لا يجوز، لأن هذا رجم بالغيب وانتهاك لعرض المسلم بلا دليل. فأحسن الظن ولا تتبع الهوى الذي ينبه عليك الشيطان في تهمة أحد في نيته وقد أظهر لك عمل صالح. من أظهر لنا خير قربنا، ذكر سيرة إلى الله. خطأ أن يشغل بهذا، نقول لعل نية أحس أن نية أحس أنت على وعي لك بالظاهر. طيب اقرأ مسألة.
كفرهم بأصول الإيمان المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة، الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله.
نعم. المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة بعد المئة. من مسائل الجاهلية. الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، كل هذه المسائل من أعمال الجاهلية الاعتقادية. لقد ذكرنا مسائل عملية قولية منهم، يظهرون القول بتهمة الصالحين من أتباع الأنبياء بأنهم مرائين ويريدون الشرف. في الاعتقاد كفرهم بالملائكة، لا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون باليوم الآخر. قال الله تعالى عنهم عن بعضهم عن أحدهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. استبعد يحييها الله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم الشجر الأخضر من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم، بل هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك قوله سبحانه وتعالى: قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، نعم ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حكيم. بل كذبوا الحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إلى أن قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال في آخر الآيات: كذلك الخروج. قبلها نعم أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه الأرض ميتة وأنزل الله عليها المطر فأحيت بالنبات والإنبات والثمار، فكذلك الخروج من القبور. فإنه يفنى منك إذا مت ودخلت الكفن وغسلت كل عظم، يعني إذا كشفت إذا صنعت هذا التصوير هذا اللي يصنعونه كم يوم الغربيون 6 أشهر تأتي فصل ثم يتغير فصل تصوير يعني طويل المدى. فلو سلط الشاشة على ميت دخل قبره ودخل الكفن على تصوير لمدة 6 أشهر تجد أمر عجيب، تجد شوي يمكن يضمر شوي يندفع تنفخ جثة. لما تفاعلات البكتيريا هذه الدود تنفس، المهم تنتفخ رؤية. لذلك ينبغي أن تحل الكفن إذا جئت تدخل قبر ميت. كان الإمام أحمد يعني يحل العقد لما كشف الوجه قريب. دفننا شخص بالطائف فجاءوا يكشفون وجهه، أو أظن إنسان قال اكشفوا وجهه، ما أدري جاء لهم التلفزيون. العام أكثر مرجع كثير منهم للتلفاز يشوفون هالشهداء يقفون بهم كاشفين وجوههم، فيكون أول مرة دفن ميت هذا فيقيسوا مباشرة كما الضباع. الضباع من متى عندهم؟ من أول ما يسمي الإحرام إلى إيه، لأنه شاف النافتات مثال للحاج الماسك شمسية وذو لحية وكاشف عاتق الأيمن، فظن من مناسك الحج كلها كشف عاتق الأيمن. هذا صورة الحاج، بينما الضباع في طواف القدوم وطواف إينا. فالمقصود أن هذا التحلل سيكون منتهاه أن يبدأ أيضا إذا كان التصوير 6 سنين من الآن سيبدأ الرأس يتحلل العظم أسود ثم يتحلل ثم يكون رميم. المهم ما يبقى إلا عجب الذنب سبحان الله كالبذرة تمثيل الشجر كذلك الخروج. فيبقى عجب الذنب في القبر من الإنسان إذا قامت الساعة حتى يخرجوا من القبور ينزل قيل مطر 80 رجال 40 يوم أو كما ذكر، ثم ينبتون من عجب الذنب كما كانوا في حياة الدنيا، نفس سبحان الله الشكل والهيئة. أليس في مرة معكم بدراستكم معنا بعد الفجر، وأنصح بالاهتمام بدرس التفسير عباد الله قبل وفاتكم، لأن هذا زيادة في أعمالكم. فقد قال ابن عباس: كف الله من قرأ القرآن وعمل به ألا يشقى في الدنيا وفي الآخرة ولا يضل في الدنيا. مر معكم في تفسير قوله تعالى: يتعارفون فيها ساعة، أو نعم يتعارفون فيها، قيل أنه أول ما يقوم من القبور إن كان دفن بجانب مثلا ملك من ملوك الدنيا، ملك بلده ينظر يعرف ويقول هذا كنت أشوف في الصحف هو الملك فلان، والآخر يقوم هذا جاري العريان هذا اللي قال من القبر الآن هذا ابن عمي، هذه بس ساعة يتعرفون فيها ساعة أو لحظة، ثم يرجع يغيب عنهم هذا الواقع كله مهطعين مقنعي رؤوسهم ما يرتدي لهم طرفهم، يعني يبدأون في خوف من المصير، ينسى أن هذا فلان وهذا فلان ولا يكلم أحد أحد. تدنو الشمس إلى مقدار ميل وتبدأ مجريات الحشر، عراة حفاة غرلة كما بدأنا والخلق النعيم، ساعة من النهار تعرفون بعض، تعرفون أن يعرف بعضهم بعض. فسبحان الله بنفس الهيئة اللي خلقت فيها في الدنيا، مع أنك القبر صار لك 400 سنة إلى إقامة الساعة، ترجع على نفس الهيئة اليوم ما تنبت، ثم ينفخ إسرافيل في السور فتطير قيل الأرواح من نفس البوق في الطائرة، كل روح تذهب إلى جسدها في أي قبر مات، بعضهم مات في الجو في البحر، بعضهم مات، ثم ينبتون ويمشون، تأتي الصاعقة ويمشون إلى الحشر، حاسبهم الله واحد واحد. ولا تكون إيش هو الترتيب في هذا، هذه الأمور ما أعطانا إياها الله لا تتكلم فيها، قل ترتيب من هذا يبدأ هذا يبدأ هذا يبدأ، كيف الترتيب من الحساب هذا إلى الله، ولكن أول من يحاسب، أول من يجوز الصراط، أول من يدخل الجنة، نشكر ربنا جعلنا من هذه أمة محمد، نحن الآخرون السابقون، فأول من يحاسب أمة محمد، قبل أمة نوح، قبل موسى، قبل أمة عيسى، أمة محمد أول من يسبق يكلمهم الله واحد واحد، ثم الأمم من قبل ويجاوزون الصراط يدخلون الجنة، هم أمة مرحومة وهم شطر أهل الجنة، لأنهم أقل الأمم عدد لكن شطر أهل الجنة. كيف تصور كثرة الأمم قبلك بقول النبي بعدت من الساعة كهذه؟ قال ابن حجر يعني فضل ما بقي على ما مضى من الدنيا كفضل الوسطى على السبابة، يعني بقي كذا على الساعة، يعني معظم عمر الدنيا ما 10,000 سنة إلى آخر 10,000 سنة، كم عاش فيها يعني؟ أو 20 أو 30,000 سنة ومن عاش، فأنت كم فضل من السبابة، كم فضل من السبابة على الوسطى على السبابة قليل. فهذا نحن أمة محمد مع قلتنا بالنسبة للأمم السابقة شطر أهل الجنة ومرحومة، هذا أمر يعني عظيم، نشكر الواحد الجليل سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة، كان الذي يدعو لنا. نعم أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. الكفر بالله شكل الكفر باليوم الآخر ذكرنا هذا، والبعث أيضا الكفر بالملائكة يكفرون بالملائكة، نعم والكتب والرسل، ولذلك أذن الله الذين يؤمنون بالغيب قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والملائكة الذين يكفرون بهم، الإيمان بهم ركن من أركان الإسلام الإيمان، وهم خلق نورانيون ليس لهم فروج، ولا يتغوطون ما ذكرنا يتغوطون، ولا يأكلون أصلا حتى يتغوطوا الملائكة، نعم. والمتصور في قلوبهم أنها يعني دائمة اللذة والراحة، إنهم عباد الله ما يعصون الله. الآن ما تشوف إنسان تنظر في وجهه ترفع بصرك إليه فتجد علامات السعامة على وجهه غير مرتاح، لماذا؟ تجده عنده ذنوب السر، النظر إلى النساء أو غير ذلك، الملائكة لا يعصون الله. نعم، حتى إذا فزع على قلوب عن قلوبهم دل الملائكة لها قلوب، لكن ليس لها أحشاء، معدة، كلية إلى آخره، صمت كما ترى الحجر والله أعلم، أو كما ترى الشجر. المهم ليس له معدة، صمت لا أمعاء له، لهم أجنحة يطيرون بها. الحمد لله بعض الرسل قال جاء الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ربع، وقد غيب عنا الغيب ولا لا ندري كم مرة دخلت الملائكة إلى مجلسكم هذا، ويسر الله بمنته التدريس من 10 سنين في هذا المكان، فكم مرة 700 300، الله يقبل لنا ويرزقنا الإخلاص. فإن الملائكة إذا سمعت مجلس ذكر مثل هذا، وبالسيما إذا أخلص أهله، فإنها تتنادى تقول هلموا إلى بغيتكم، فيحفون بجناحهم من السماء حتى يقول الله قد غفرت لهم سبحانه وتعالى. هؤلاء فضلا عن كتاب الناس، ولهم وظائف، منها حضور حلقات العلم، منها الكتابة، كتابة الأعمال، منها محاسبة الناس في القبر إلى آخره. الكفر بالرسل، من كفر برسول واحد كفر بالرسل كلهم. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني بالإيمان. فمن كفر برسول كفر بالرسل كلها، من كفر بنوح كفر بمحمد وعيسى وموسى وابراهيم. فلا بد أن تؤمن بالرسل إيمانا مجملا ومفصلا، لأن المفصل بحسب ما يأتيك من خبر عنهم، تفسيرا عن اسمه عن صفته إلى آخره، مجمل أنه رسول مبعث إلى قوم كذا. الكفر بالكتب، فمن كفر بكتاب واحد يجب الإيمان بالإيمان بالكتب كلها، الزبور على من نزل، على داود، والإنجيل على عيسى، والتوراة على موسى، والقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل هذه الكتب القرآن، وأفضل سورة في القرآن الفاتحة، وأفضل آية آية الكرسي، وهي آية الفاتحة أفضل من كل ما أنزل في التوراة والإنجيل، وأفضل مما أنزل في القرآن الفاتحة. وكثير ما يقرأ الفاتحة منا إلا فقط في الصلاة، في الصلاة يقرأها. على كل حال الفاتحة تقرأ في داخل الصلاة وفي خارجها قراءة تدبر، فافتح المصحف وقرأ الفاتحة قراءة تدبر، لأنه مما يتدبر هي أفضل السور. لا تنسى تعاهد الفاتحة، تعاهدها للتفسير العمل، تعرض عملك عليها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر أن عملك لا بد يفرق عمل الصحابة، غير غالي كالنصارى ولا جافي كاليهود، وسط على مثل ما عليه النبي والصحابة والتابعين لا مبتدعين إلى آخر ما جاء في ذلك، نستعين به في عباداتنا كلها كطلب العلم والعمل به. قال التكذيب بلقاء الله سبحانه وتعالى، فمن أمور الغيب أننا سنلقى الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فمن كان يؤمن فمن كان يؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بلقاء ربه، فلا يشرك. فمن كان يؤمن، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحد. فاللقاء ثابت، وإن الله ما من أحد منا إلا سيكلمه الله، فإذا أراد النجاة فليؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، وليعمل عملا صالحا، ويضمن العمل الصالح ترك المنكرات. ما يقول الإنسان الحمد لله إذا أنا سأعمل عملا صالح وصلي وأصوم، لا، يلتزم العمل الصالح ولازمه ترك المنكرات كالزنا والفواحش والنظر والغش والكذب وغير ذلك. والكفار يكذبون بلقاء الله، إذا متنا وكنا عظاما نعم كنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد الواقعة إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم تكذيب اقرأ
تكذيبهم لبعض ما أخبرت به الرسل المسألة التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعملون وهم يعلمون
الذي يكفر ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كاللقاء لقاء الله الميزان الحوض وخشينا تلقي بالقبول من العلماء من الآثار كالحوض المتواتر والصراط والموازين أو الميزان الصحف وغير ذلك كالكافر بيوم الدين كله باليوم الآخر مقتضى الإيمان باليوم الآخر الذي جاء في أركان الإيمان الإيمان بكل فرد من أفراده فمن كفر باليوم الآخر جملة أو كفر بعض الأمور تكون فيه كان يجحد الحساب ونحو ذلك فكأنه كفر باليوم الآخر كله لابد أن يؤمن بالله واليوم الآخر كذلك من كفر بالربوبية وآمن بالألوهية والصفات كافر من آمن بأحاديث الترغيب وكفر بأحاديث الترغيب كافر فلا بد أن يؤمن بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه العلماء بالقبول أو كان متواتر ولا شبهة في رده ولا سيما يعلم الدين بالضرورة كحديث من الصلاة العصر أربع وغير ذلك فلا يحل لأحد أن يرد شيء من الأخبار قال البربهاري من رد شيئا من الآثار عن النبي يعني فهو كافر قال الله تعالى عنه فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا نعم بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فكفر في اللقاء فقط لا كفر بالحساب ولا عفوا بالميزان ولا بالحول ولا فقط باللقاء بآيات ربه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نعم وإذا كان ذلك ذلك فاستحضر إذا أردت أن تعظ نفسك بقيام الليل وصيام النهار وإحسان الخلق ورد حقوقهم والإقبال على الله بالطاعة استحضر أبدا دوما أي شيء اليوم الآخر كل الرسل وعظت اليوم الآخر وأي دعوة رجل عالم بغير ذكر اليوم الآخر ليس فيها النفع المرجو كمن يذكره للناس لأنه يحفز النفوس للرجوع إلى الله بالإخلاص أن يعلم أن هناك يوم آخر ورد المظالم من الناس يوم لا يكون درهم ولا دينار الحسنات والسيئات أتدرون المفلس قيل من لا درهم له ولا دينار، قال لا ليس ذاك، ولكن المفلس من جاء بحسنات كالجبال، وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وكذب على هذا وافترى عليه وهو بريء، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من، فإذا بني طرح عليه من سيئاته من سيئاتهم عليه فطرح في النار. هذا يدعوه لرد المظالم للناس، يدعوه إلى إحسان العمل، يعني يقوم يصلي، يتذكر مثلا من العلم كلام ابن القيم قال مقامك بين يدي ربك على مرحلتين، المرحلة الأولى في الدنيا والمرحلة الثانية في الآخرة، فإذا أعطيت الموقف الأول حقه سهل عليك، فتريد أن يسهل عليك الحساب مع الله قم بحق الموقف الأول في صلاتك، قم اخشى عليك، تذكر ربك في رفع يديك واحضر قلبك في الصلاة ولا تفكر في شيء، فإن ما بين يديك إن الله أمامك أعظم مما دونه، فالأمر كله لي، يعني بكلمة كنت تحل مشاكلك كلها، فكرك في المشكلة اللي أنت فيها أقول لك الشيطان استحضرها لن يحلها، إذا رأى الله إخبارك عليه وأحبك بكلمة كن من غير دعائك حتى، وإذا أبيها حلت المشكلة كيف؟ على كل شيء قدير، فتقوم بدعاء يسمى دعاء العباد، تقبل على الله بالخشوع في الصلاة، فيتضمن ذلك أسألك أن تصلح لي أموري حينئذ بأني خشعت لك في الصلاة، كالتوسل يكون دعاء العباد، فتقرأ الفاتحة في الصلاة وتسجد وانت خاشع، تسمع ربما يأتيك الخبر بعد نصف ساعة أن مشكلتك تلك التي طالما تفكر فيها ما أوكلت أمرا إلى الله وما خشعت في صلاتك من أجلها، لكن خشعت في صلاة واحدة قد حلت، لأن الله رضي عنك بعد الصلاة هذه. إذن إياي عباد الله، ويسرح لذكرك الشيطان في أودية الدنيا يهين أذكر كذا أذكر كذا، حتى تأتي يوم القيامة مفلس من صلاة صحيحة واحدة في حياتك، عشت 40 سنة حتى توفيت وما صليت صلاة تامة لله، فأصلح وأحسن يحسن الله إليك. بعد الأذان نقبل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر.